بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف تربي طفلا مبدعا. هاي أطفال أمانة عندنا، وعلينا أن احنا نربيهم صح، جسديا، نفسيا، عقليا، اجتماعيا، خلقيا، دينيا. وكل طفل وكأن ربنا خلقه زي مكعب السكر اللي في كوباية الليمون. حضرتك ابنك سكر في كوباية ليمون، هتقلب، هتحرك، ابنك هتختبره وتكتشفه وتتفاعل معاه وتتحاور معاه وإلى آخره. وكأن السكر تحرك أو تقلب في كوباية الليمون، فهتستمتع معاه بالحباية، تستمتع بكوباية الليمون. ما قلبتش، هو بقى مر. هو اللي مر ولا حضرتك اللي ما قلبتش؟ لا، هو سكر، هو سكر. كل طفل يا جماعة جواه بذرة العبقرية، كل طفل مشروع مبدع. علينا ان احنا كأسرة اما ان احنا ننمي ونكبر هذه البذرة ونخرج للمجتمع مبدعا، او ان احنا نخرج له مدمنا. يعني يمكن حضرتك انك انت تنمي هذه البذرة اللي بداخل طفلك، بذرة العبقرية وبذرة الإبداع، وتكبرها أو تطمسها. الإبداع مش محتاج حد يكون عبقري على مستوى الذكاء، يعني الإبداع على يعني في علاقة بين الإبداع والذكاء. أوكي، تمام. حتى دايما نقول إن كل مبدع والذكي، وليس كل ذكي مبدع. الدراسات بتقول إنه 90% من المبدعين أذكياء، لكن أذكى يعني طفل متوسط الذكاء من 90 فأعلى، تمام، يستطيع أن يبدع. مش لازم يكون فائق الذكاء علشان يكون مبدع، لا، الذكاء يحتاج لقدر متوسط، الإبداع يحتاج لقدر متوسط من الذكاء. يعني إذن دلوقتي ابنك اللي معاك مشروع عبقري، جوهرة. الجوهرة دي ممكن حضرتك قد تكون زي أي حاجة كده، فاكهة أنت بتقشرها عشان تطلع اللي جواها، لكن حضرتك مش عارف، واحيانا تغلفه وتحط عليه يعني اغلفه كتيره جدا من الغباء والنقد والتوبيخ والتجريح والى اخره بهذا الشكل، او انك انت تشوف الجوهره تغسلها وتشوفها بتلمع وتشوفها جوهره بهذا الشكل يعني. طيب، خلينا يعني ازاي تربي طفل مبدع بشكل سريع. لا يمكن ان انا حد يقول لي ابني مش مبدع ليه، وانا بضربه طول النهار وبنتقده وبقول عليه غبي وفاشل وخايب وتافه ومش هينفع، ولو نفعت بقى قابلني. طب يقابلك هو فاشل ولا يقابلك هو مبدع؟ اصلا انا بقول له يا غبي علشان يبقى ذكي، وبقول له لو نفعت بقى قابلني علشان يقابلني. بابا بالنسبة للطفل وماما وكأنهم رمز الإله على الأرض، بيطعموني من جوع ويأمنوني من خوف، هم رمز المعرفة المطلقة والقدرة المطلقة. بابا وماما بيحبوني أكتر حد في الدنيا ويفهموا كل حاجة، فلو قالوا لي يا غبي أكيد أنا غبي. والطفل يغلط، يا غبي ماشي، ما أنا عارف إن أنا غبي، يعني إيه الجديد؟ ما أنت كل يوم بتقولها يعني، تمام. وبعدين ينادي على واحد بالشارع، بينادي على أي حد يا غبي، إيه ده؟ أيوة، أنت تعرفني وتعرف بابا منين؟ أنا الغبي المعروف في البيت يعني، ده هذا الشكل يعني. وبعدين يغلط ويقول لك الأغبياء معذورون، مش أنت عارف إن أنا غبي والمفروض أغلط؟ ده طبيعي جدا، هو أنت قلت لي يا ذكي ويا مبدع يا عبقري، أنت قلت لي غبي. وبالتالي لا يمكن تنتظر إن يطلع من بيتك طفل عبقري وأنت على طول منتقص من قدره، بتضرب، بتقتل، وتوئد بذرة الإبداع في مهدها جواه من هو صغير، ومش هينفع وضايع وإلى آخره. كل الكلام ده، أي توبيخ، نقد، تحقير، تصغير من شأن أي شيء من هذا القبيل، لا يمكن تنتظر أنه يخرج معاه إبداع تماما، لأن ده هيقتل الإبداع. غير كده أن الطفل لما يكون في مثلا ضرب أو قسوة زايدة، الخوف يقتل الإبداع، الخوف يقتل الإبداع، لأن كل ما يفكر في حاجة أنت كسرته أساسا، أنت قللت من ثقته بنفسه. والإبداع محتاج ثقة بالنفس، كل واحد جوه فكر، وكل واحد من الناس جواه مشروع عايز يعمله بس خايف. الخوف يقتل الإبداع، ومش واثق من نفسه، لا مش هقدر، كان غيري فلح، ما ينفعش، أنا طول عمري غبي. وبعدين لا شعوريا اتبرمج عقله بقى، فأنا غبي وتافه وحقير وصغير، ومقارنة بأخويا وابن عمي وصاحبي أنا طول عمري قليل، فهم يعملوا أنا ما أعملش، إن أنا ما ينفعش أعمل مشروع، ما ينفعش أبقى إيه مبدع بهذا الشكل يعني. وبالتالي اغلب احلام الناس الاحلام والافكار الابداعيه اتدفنت معهم في المقابر، لان هم مش واثقين من نفسهم وما عندهمش القدره على ان هم يعرضوا ابداعهم لانهم خايفين، وكان المجتمع هو نموذج الاب اللي هينزل عليه دلوقتي بجزمه بشبشب معذره، ينزل عليه بالقلم، ينزل عليه بكذا، طول الوقت حاسس ان المجتمع هينتقده وكانه هو بابا، فخليك جوه الحيط مش جنب الحيط. طبعا لما بيبقى في اب وام بيحموا ابنهم حمايه زايده، حطوه في شرنقة حريرية ويسلفنوه كده بورق سلوفان علشان يعني خايفين عليه، لا، الحاجة أم الاختراع، الحاجة أم الاختراع. كتير من الاختراعات جت لما كنا في احتياج ليها، سواء في السلم أو الحرب، اختراعات جت لما الإنسان في حاجة إنه عايز في برد وعايز يتدفى يخترع حاجة اسمها غطاء، حر وعايز الجو يخترع حاجة اسمها مروحة ثم تكييف، عايز يركب معرفش ويمشي بسرعة يخترع حاجة اسمها سيارة وطيارة الحاجه ام الاختراع. لكن لو الطفل حاسس انه مدلل وكل حاجه عنده ومحمي حمايه زياده، وبالتالي اساسا انا الحمايه الزايده تقتل الابداع، تقتل الثقه بالنفس، تقتل يعني انت بتفكر نيابه عنه، يعني انت لو مبدع فانت مبدع نيابه عنه، يعني هو اساسا ما بيعرفش يعمل حاجه خالص، ما اخطاش. هنا اينشتاين بيقول لك يعني حتى الخطا حق مشروع للانسان، فسيبه يخطا علشان بعد كده يبدع. منطقي ان مفيش حد اتولد مشي على طول، وقع وقام، مفيش حد اتكلم على طول لخبط في الكلام لغايه لما اتكلم، فمنطقي اللي هو مش عايز، يعني لا يمكن حصل ان حد عمل منتج ابداعي من غير ما اخطا كتير، وده منطقي. الفشل بدايه النجاح، مش عايز تخطئ ما تشتغلش، مش عايز تغلط ما تخرجش من بيتك تماما يعني. فمنطقي يا جماعه ان احنا نتقبل ده من اولادنا، انه هيبقى في خطا وانه هيبقى في تجربه وهيبقى في بتاع. أبدألك حتى بقصة واحد حكاها لي بنفسه، راجل كبير ساعاتي ومحترف في مجاله. راجل بيقول لي أنا وأنا صغير ضربت كتير من بابا، ليه؟ لأن أنا كنت هاوي القصة دي، وأمسك الساعة، والساعات كانت نادرة زمان وقليلة وكانت غالية، وأنا حاسس إن فيها حاجة كده، عايز أعرف ماشية إزاي. فهو المخترع بيفكر بشكل غير تقليدي يعني، فبيفتحها مش عارف ايه. مره دخل والده لقى فاتح الساعه، ايه ده؟ طبعا بالنسبه للاب دي بتشتغل بعفريت يعني ما فيش عقل ممكن يعملها او يصلحها او بتاع، يعني انا بجيبها من بره وعاملينها بتوع بره، لكن جوه لا، احنا ما بنفهمش. فبالتالي اوعى هيكسب ابنه ويديله حقنه العجز زي ما هو واخدها يعني. فالمهم بيقول لي ضربت كذا مره، ساعة باظت منه، ساعتين ولا ثلاثة وبتاع، بس مع الوقت أصر لغاية لما بقى ساعاتي، وخلى أبوه يحج، يعني خلى أبوه يحج من الشغل اللي كان بيضربه عليه وهو صغير يعني. فاهمين القصة؟ يعني لو أبو الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه ضربه عشان يطلع زيه ما كانش بقى الدكتور أحمد زويل. لو كل حد بقى قياسا عليه أب عايز ابنه يطلع النسخة طبق الأصل منه، ما كانش فيه تفرد ولا تميز ولا فيه إبداع في المجتمع على الإطلاق يعني. أب ابنه يقول له بابا أنا رسمت الرسمة دي أو كتبت الشعر ده أو إن أنا عملت الحاجة دي، طب مش فاضي لك دلوقتي، ما مش لا لا مش هسمعك، مش هبص عليك، مش لا شجعه واكتب العبقري الصغير وشوف الحاجة اللي بيعملها. أنا أحيانا بيقولي ناس بابنهم بشكل طبيعي جدا يمكن بيشتكوا منه من حاجة تانية، بعمل اختبار ذكاء أقول لهم أنتم معاكم عبقري، درجة الذكاء عنده بجانب ما، عارفين لو اشتغلتوا للولد ده أو اشتغلتوا على الولد ده أو وظفتوا نفسكم للولد ده أو استثمرتوا في الولد ده، هيبقى بعد كده هينفعكم وينفع المجتمع وينفع الإنسانية كلها. لأنه ده اكتشاف من خلال اختبارات ذكاء أو من خلال اختبارات برضو للقدرات أو اختبارات فيه للإبداع، اختبار تورنس واختبار جيلفورد، في اختبارات للإبداع كمان وللتفكير الابتكاري، علشان تقدر تشوف ابنك فعلا عنده هو كله يحمل بذرة الإبداع، ومش شرط يكون لا، ممكن ابداع لغوي، ابداع في المجال الميكانيكي، ابداع التكنولوجي، ابداع رياضي، ابداع رسم فني، ابداع في كل المجالات. اب بيتحكم في الاولاد تحكم بشكل فظيع جدا وسيطره وبتاع، طب ما كده في اسد واحد والباقي فران، لا يمكن فار يطلع مبدع. ده الولد لازم يستشعر انه اسد ومتحرر ويقدر يتكلم ويقدر يعرض وجهه نظره ويقدر يقول انا اخترعته وابتكرته وبتاع بهذا الشكل، وتقبل منه ابسط حاجه لما يعمل مكعبات بشكل معين. يا سلام، صدقني اللي بيرص المكعبات بشكل معين ده هيرص بعد كده مبنى من 20 دور و100 دور بره، تمام، وهيعمل شكل ابداعي خطير. ما كله بيلعب بالمكعبات، لا، ده انا ممكن اخليه وهو بيلعب بالمكعبات، ده المهندس الصغير، ده مهندس، فاكتشف بذره العبقريه اللي جواه من دلوقتي. طبعا محتاج اتحاور معاه علشان دايما اعرف ايه اللي بيقوله، كتير جدا مننا يا جماعة، يعني للأسف كنت عامل حلقة كانت صعبة من فترة كده، تمام، يتيم وأبواه على قيد الحياة، يتيم وأبواه على قيد الحياة، الأب والأم موجودين على قيد الحياة، بس الولد حاسس باليتم النفسي، اليتم المعرفي، اليتم العقلي، عنده طاقات وإبداعات لكن طمسناها بهذا الشكل، ده يتم، يتم معرفي، يتم نفسي. فبالتالي فكرة إن يبقى ابنك موجود عبقري معاك وأنت مش قادر تكتشف نقطة الإبداع والعبقرية اللي موجودة معاه، هو مش هقول لك أنت هتبدأ تكتشف تعمل اختبار ذكاء واختبار للإبداع وقدراته بتاع، لا، الفكرة كلها إنه أحيانًا أنت ما بتسمعوش أصلا، ما بتشوفش إبداعه، ما بتطلعش على قدراته على الإطلاق يعني، وحبسه وحاسس إنك أنت ما هو ما يفهمش وما يعرفش، وبعدين لأنك أنت بتسقط ذاتك عليه، وتسقط ذاتك عليه. ما يمكن أنت ليك شخصية معينة تمام وارثها من والدك ووالدتك، بس أنت اتجوزت واحدة من عيلة تانية ليها جينات وكروموزومات تانية خالص، فابنك طالع مش زيكم، زيهم لخلانه مش لأعمامه مثلا. يعني لما أتعامل مع ابني بالحب، الحب يصنع المعجزات، الحب يصنع العباقرة، ما فيش عبقري في طفولة يعني ايه اتصور الا وكان في درجة حب جات له بشكل او باخر، فبدأ يعني يحب نفسه، بدأ يحب الاخرين، وبدأ يحب انه يشتغل، وبدأ يؤمن بذاته، وبدأ يثق في نفسه، وبدأ يخرج ابتكاراته للعالم. برضو لما يكون الاب نموذج يعني، دايما هتلاقي ابنك لو انت لابس نظارة هتلاقيه لابس النظارة، الام بتحط مكياج هتلاقي البنوت عندها سنتين ماسكة المكياج وتحط بهذا الشكل يعني. فبالتالي لو الأب قدوة ونموذج، والتربية بالأحداث والتربية بالنموذج والتربية بالقدوة من أفضل ما يكون، لأنه بتأثر بنسبة 93% بسلوكك وبطريقتك في الحياة. لو الأب الابن شايفك مبدع ومبتكر في أي جانب من جانب الحياة، هو يتشرب يعني أقول إيه لبن العبقرية من البداية تماما. طبعا محتاجين ان احنا نبرز اي جانب ايجابي واي جانب مشرق نلاقيه عند الولد. يعني الصفات الايجابيه علشان حتى يكسبوا سمات نفسيه علشان يقدر يخرج طاقاته الابداعيه دي مهمه جدا. جوانب تميز، كل طفل عنده جوانب تميز وعنده جوانب، ومن غير حتى يعني ممكن اقول ذكي، فهو حاسس انه ذكي فيبدا وسيم، شجاع، فنان، مبتكر، جريء، واثق من نفسه. الصفات دي حاجة ببلاش كده، بس يعني تخلي نفس تشرق، مش نفس مكتوب لها الأفول أو يعني الوقت قبل الميلاد ها بهذا الشكل يعني. لا، أنا عايز الطفل يتقبل ذاته ويحس إن هو عنده شيء ممكن يعمله. بالعكس، ده أنا كمان محتاج إن حضرتك افرض إن ابنك مثلا عنده نقاط ضعف زي كل البشر، لا أنا عايزك كمان مش بس تبرز نقاط القوة والايجابيات، ده انا عايزك كمان تحول نقاط الضعف الى قوه. يعني مثلا ابنك شعره اكرت، يا الشعر ده بيفكرني بالعالم الفلاني، تصدق انك انت عالم، لابس نظاره، عبقرينه، ان شاء الله حتى بعيط مش عارف، انا عارف انك انت مرهف الحس. هيجي طفل متلعثم، تصدق فيه حد كان متلعثم وكان عنده خطب ناريه وخطب خطيره جدا، ده الخطيب البارع، برغم ان هو دي نقطه الضعف اللي موجوده عنده يعني. حتى لو جسمه صغير، تصدق التكنولوجيا زمان يعني جدي كان عنده راديو كبير كان حاطه في الشباك، وبعدين ابويا كان عنده راديو ناشونال قد كده، وبعدين كان معايا راديو ترانزستور صغير قد كده، وبعدين شوف انت معاك ايه، فلاشه عليها مش عارف ايه، ومعاك محمول عليه كل الحاجات. تصدق كل ما يعني وكانه الجسد بيصغر، وكانه تكنولوجيا أذكى، تكنولوجيا ذكية. فده جانب أساسا مهم، عقلك جواك تقدر تبدع وتقدر تعمل حاجات خطيرة جدا يعني. طيب إذا فشل في شيء، طبيعي جدا أن أنا هعلمه دايما أن الفشل بداية النجاح، مش هضربه وأنت فاشل وما تنفعش وبتاع، لا طبيعي جدا يا جماعة، قلنا مش حد إيه تكلم لما وقع يعني، لخبط في الكلام وتكلم، ما حبش حد يعني إيه مشي إلا لما وقع وبعدين قام يعني. ده انا محتاج ان انا اذكر له امثله كثيره جدا لمبدعين دايما عايشوا في عالم ابداعي بهذا الشكل، بحيث انه وكانه طب الاب والام قدراتهم على قدهم، ما فيش كتب تتجاب، ما فيش برامج تتشاف، ما فيش حاجات على اليوتيوب، ما فيش لا، ده انا محتاج دايما اذكر له اينشتاين مثلا كان عنده مشكله في الفيزياء واكتشف قانون النسبيه، عندك مثلا توماس اديسون كان عنده صعوبات تعلم في الطفوله والمدرسه طردته، فالولد بيقول لامه انا مطرود ليه، هو احنا قالت له لا 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 انت مش مطرود، ده المدرسه يعني ايه اصغر من امكانياتك واقل من امكانياتك، والمدرسه مش هتعرف تعلمك بشكل كويس، فعلمته بطريقه تانية. فطلع توماس اديسون اللي اخترع 1032 اختراع، منهم المصباح الكهربائي، ولما 99 محاولة اخترعوا في المية على حسب بعض الأقوال يعني، فقالوا له كل ده فشل، قال لهم لا دي تجارب سابقة. لو هو مسلم كان يقول لك دي تجارب سابقة ساقها الله إليه كي يعلمني. هو اتعلم منها كتير جدا، 99 طريقة ما تخترعش المصباح، وأنا الوحيد اللي أعرف طريقة اختراع المصباح. 1032 اختراع وهو كان عنده صعوبات تعلم. أيوة، ولما كبر ووالدته ماتت بيبص في الشهادة، لا شهادة ايه، انهم طردوه من المدرسة عشان هو متخلف وما ينفعش يتعلم ومش عارف ايه وبتاع. الله، كتير جدا جدا ممكن يحصل لهم حاجات زي كده ويطلعوا بعد كده مبدعين بشكل عارف. لو هو مبدع للأسف وجيت كان ممكن يطلع فنان رسام مبدع، واحبطته هيطلع مزور مبدع. كان ممكن يطلع يعني حد طبيب جراح، لا يطلع نشال مبدع. هو النشال والمزور والنصاب مش محترفين، والمختلس مش محترف، محترفين بس كان عندهم طاقات إبداعية وجهت بشكل سلبي مش بشكل إيجابي، كان ممكن يفيد نفسه ويفيد المجتمع ويفيد. ده مش بس كده، ده انت كمان بتساعده على دخول النار. يعني لما بتخليه واثق من نفسه وحابب نفسه وطالع مبدع وطالع عبقري، ها، يفيد نفسه أسرته والمجتمع والإنسانية بشكل عام. وكمان لما يعيش حياته بهذا الشكل يعني هيقدر يكون متزن نفسيا، هيقدر يكون في سلام نفسي وسلام داخلي جواه، فيقدر يحب ربنا برضه، لأنه لا إله إلا الله أحد تعريفاتها لا معبود بحق سوى الله، لا محبوب بحق سوى الله. فهيبدأ كمان بيحب نفسه ويحب الغير فيحب ربنا. لكن لما يكون حد بيكره الأب فيكره نموذج برضه السلطة اللي هو الرب، وده ممكن يوصل للإلحاد بدل ما يوصل للإبداع بهذا الشكل يعني. عشان كده محتاجين نشجع اولادنا بالفاظ. كل واحد في البيت يا جماعه ده العبقري بتاع البيت، دي الفنانه بتاعت البيت، ده التكنولوجي، ده اليوتيوبر، ده الكذا، ده الكذا. يعني اكتشف بعض الحاجات في ابنك، وكل واحد ليه لقب جوه البيت بهذا الشكل. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيعمل مع الصحابه كده؟ مش ده كان الصديق وده الفاروق وده الحيي وده الشجاع وده الشاعر الرسول وده اسد الله وده وده وده؟ مش كل وقت. طب انت النبي صلى الله عليه وسلم لو جه دلوقتي هيدي لك لقب ايه؟ طب ابنك وانت هتربيه و30 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم هيدي له لقب، يدي له لقب ايه؟ ما تفكر انت تاخد لقب ايه، او ابنك خلاص انت خلاص ابنك بقى هياخد لقب ايه؟ ها، فادي لابنك لقب معين يكون يتناسب، وبلاش بقى يطلع دكتور ومهندس، خليها عبقري، خليها مبدع ايا كان المجال، ايا كان المجال. لان احنا بنسال السؤال غلط، عايز تطلع يا حبيبي للدكتور المهندس تيال ظابط، كام في الميه بيطلعوا؟ 2%، و98 ما بيطلعوش. فاحنا ليه نقهره؟ انت ان شاء الله هتطلع مبدع، هتطلع عبقري، هتطلع انسان متزن مبدع او عبقري ايا كان المجال، لانه كمان هتتحدد الحاجات ربما بعد كده شويه يعني، لو من غير اختبارات ذكاء واختبارات قدرات واختبارات يعني للابداع، لا هيبان في الاعدادي بشكل طبيعي او الثانوي عشان يشوف علمي ولا ادبي، وبعدين يخش علمي رياضه ولا علمي علوم ولا ادبي، وبعدين يبدا يدخل ايه، علشان يعني للاسف بنكتشف نفسنا متاخر عشان كده بنلخبط، وممكن حد يدخل عكس اتجاهه ويتحطم نفسيا ويبقى محبط بهذا الشكل يعني. كوني مثل ام دكتور احمد زويل لما كتبت على غرفته وحجره الدكتور احمد زويل قصه، ها، اكتب على حجره الدكتور فلان، حجره المهندس، لا يعني حجره العبقري، خلينا نغير بقى يعني. هي جت قدرا انه كان دكتور وبقى دكتور قدرا يعني، ها، او ممكن يعني انا في حد بيجي لي بكتب له ورقه كده بعد ما بعمل له اختبار ذكاء، شيل الورقه دي معاك ل يعني 20 سنه كده، ولو كان لنا عمر ممكن نتقابل وتبقى توريها لي، ابنك ان شاء الله هيكون كذا، هيكون مبدع في كذا، او هيكون مثلا في جانب ما اقدر اقول له ممكن يكون مهندس، اقدر اقول له هيكون تكنولوجي، اقدر اقول له كذا من خلال اختبارات معينه بهذا الشكل يعني. وانا بوجه الاب والام تستمروا في الجزئيه دي، ام الامام احمد بن حنبل وام الامام الشافعي وام محمد الفاتح، مش عايز احكي لك القصص، بس يا ريت او يعني احنا كاباء وامهات نكون زي كده، لان ده طفل انا باثر فيه، انا يعني بطلع نقطة العبقرية اللي جواه وبنقب عن الذهب الكنوز اللي موجودة، وكل إنسان جواه كنز محتاج إن احنا نكتشفه ونطلعه يعني. ما ينفعش إن أنا أكلف الطفل بحاجة فوق قدراته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عشان ما يحبطش. للأسف كتير مننا حتى تعليمنا وطريقة تعليمنا وبعض الأولاد، لأنه للأسف بيبقى وكأننا جبت يعني قرد وسمكة وعملت لهم امتحان مين يقدر يطلع الشجرة. السمكه ده مش موضوعها. طب تعالى نروح كده نقطه ابداعها، تعالى في الميه بقى نشوف مين اللي يعوم اكتر ومين اللي هيعوم افضل. فاحنا تقريبا يعني ايه، يعني ايه فيها ايه لما الولد يرجع سنه، فيها ايه لما الولد احوله من كذا لكذا، فيها ايه لما من البدايه اكتشف قدراته عشان يعرف يدخل ازهر ولا يدخل لغات ولا يدخل عربي، فيها ايه لما اكتشف قدراته قبل ثالثه اعدادي عشان يدخل يعني تعليم فني ولا عشان يدخل ثانوي، طب فيها ايه لما اعرف ادبي ولا علمي وما شابه. مش السلام عليكم.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، ممكن أسألك بس سؤال؟ معلش.
اتفضلي يا اختي اتفضلي، ده انا هنا عشان تسأليني، اتفضلي.
بقول لك يا دكتور، انا عندي بنت وثلاث شهور، بنت عندها سنة وثلاث شهور،
ايوه
حركتها زيادة قوي يا دكتور، وتقعد تتحرك حركتها زيادة قوي قوي قوي، وخصوصا قبل ما تنام، يعني ما تنامش بسهولة.
طيب اول حاجه بسال
نعم.
عليها، اول حاجه او هما في حاجتين اساسيتين، مدى عصبيتك والرضاعه. العصبيه بتاعتك اخبارها ايه؟
لا أنا عصبية جدا.
طيب يعني ده انعكاس اوتوماتيك على طول، والدراسات بتقول اذا كان يعني حتى لو كانت الام مثلا في الحمل مكتئبه او عصبيه، في احتماليه ان الولد يكون عصبي احتماليه طبعا كبير. فانا دلوقتي لما اجي اشتكي من الالم انه بيتحرك كتير، اوقف الايد ولا الالم؟ الايد ولا الالم؟ اوقف الايد، فالالم هيقف. لما حضرتك تخفي العصبيه
بس انا ما
بتاعتك
بضربهاش يا دكتور، بس انا ما بضربهاش.
ماشي، ما هي العصبيه بشوفي يعني الضرب ده دي حاجه تانية، لكن اقصد مجرد ممكن يبقى صوتك عالي والطفل بيكره الصوت العالي جدا، ده بس ده حاجه من ضمن الحاجات. عشان كده حضرتك وكل ام عصبية أو أب عصبي كنت عامل لكم قبل كده حلقتين بعنوان تدريبات عملية للتخلص من العصبية، ارجعوا لهم على صفحة قناة الرحمة أو صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم صائد، تدريبات عملية.
وعندي سؤال تاني لحضرتك.
أنا بس الرضاعة أخبارها إيه؟
لا بردحها يا دكتور.
طيب كويس، أرجو إنه بس إيه الرضاعة تكون طبيعية، وأنت شايلاها أرجو إن إيدك تتحرك على يعني شعرها، تتحرك على الجسد، لأن اللمسة الحانية أو اللمسة الشافية، اللمس موصل جيد لحرارة الحب، تهدي معاها وبعدين ترضع، ولما ترضع حاولي قدر المستطاع يبقى في مناغاة ويبقى في كلام معاها بهذا الشكل، والتلامس مع الطبطبة الرضاعة الطبيعية مع الاحتضان مع قلة العصبية بتاعتك معاها هتحديها إلى حد كبير، زائد إن يكون في عروسة صغيرة كده لما تكون حاجة مش موجودة خليها تلعب بيها. اتفضل السؤال
لا
الثاني.
السؤال الثاني دكتور، هي مثلا لما اجيب لها طيور الجنه، يعني مثلا اما تلاقيني بعمل حاجه بتيجي تمشي ياما، واما اجيب لها طيور الجنه مثلا تقعد تتفرج عليها وتسكت.
تسكت
ماشي ماشي. وعندي انا مكعبات،
تسكت
وعندي
لا
انا
ثواني بس، لما تتفرج على احدى القنوات الاطفال تسكت؟
يعني تقعد تتفرج.
طب بصي بقى، عارفه بالظبط دي وكانها بتشحن دلوقتي عشان تتحرك بعديها، واخد بالك؟ يعني منظمه الصحه العالميه قالت انه قبل سنتين ما ينفعش الطفل يتفرج لا على التلفزيون ولا كمبيوتر ولا تاب ولا لاب ولا موبايل ولا غيره، يعني لانه اولا الحاجات دي بيشحن منها راديشن او اشعاع، وكان حد بيشحن عشان يقوم يتحرك، بتقلل اللغه، ها بتقلل اللغه بالنسبه لها، وبالتالي لان لغه مختلفه مع حركه وتنطيط
يعني
وبتاع.
هي بقى لها سنه وشهرين وثلاث شهور دلوقتي، يا دوب بكلام اول بتقول ماما وبابا، لكن لما جبت لها طيور الجنه تقعد تتفرج عليها ما بقتش تقول ماما وبابا.
اللغه نزلت، الله يخليكي. قنوات الاطفال بالنسبه للسن ده ممنوع على اساس ان انا عايز تفاعل وعايز تواصل وحوار مع الام بهذا الشكل، وكروت بقى الحيوانات وخضروات وفواكه وكروت بنسميها المجموعات الضمنيه ومجسمات وبتاع، بحيث ان بدل الحوار يعني في قنوات بعينها مش عايز اذكر، قنوات متهمه في الوطن العربي بانها قللت اللغه بالنسبه للاطفال، تمام؟ علشان كده التواصل معانا لانها متلقيه سلبيه، زائد ان في حركه، زائد ان اللهجات ما هيش لهجه مصريه مثلا، تمام؟ ففي كذا عامل، حركه يعني نصف الكره الايمن هو اللي شغال اكتر، ضوء وحركه ونغمه واغنيه وبتاع، نصف الكره الايسر بتاع اللغه لا دوره قليل، فانا محتاج ان انا انمي نصف الكره الايسر باللغه والتواصل اللغوي معاها، علشان وكل ما قلت اللغه كل ما زادت الحركه والانفعال، وكل ما زادت الحركه والانفعال قلت اللغه، لان الطفل مش قاعد عشان يسمع ويستدخل ويستخرج الكلام. فامنع التلفزيون الله يخليك بالنسبه لها، ويا ريت يبقى في تواصل معاها بشكل جيد، بحيث ان كل ما عبرت عن نفسها باللغه عن انفعالاتها وصراعاتها وطلباتها كل ما قلت في الحركه والانفعال.
دكتور
اتفضلي.
بقول لك دكتور، انا بجيب لها المكعبات مثلا اركبها لها، هي تيجي تفكها وبقول لها ركبيها، انا مثلا امسك ايديها كده ما بترضاش تركبها.
ليه بقى؟ ليه بقى؟
يعني
اسمعيني
مثلا
بس،
انا
اسمعيني بس، اسمعيني. انا عايزك دلوقتي بعد ما تخلصي معايا الكنبه بتاع طعم الانتريه، عايزك تشيليها وترفعيها كده زي بتوع رفع الاثقال. تقدري؟
نعم
عايزك بعد
نعم
ما تخلصي معايا المكالمه ترفعي الكنبه بتاعه الانتريه. تقدري ترفعيها وتلعبي بيها؟
لا
هي نفس الكلام، الطفل الاعصاب الحسيه عنده ما تنموش ويبقى عنده قدره على التحكم في المكعبات قبل سنتين.
هي بس انا ما جربتها لا هي تفكها.
ايوه ماشي، يعني تخربها لكن ما تقدرش تتحكم بشكل كويس، تمام؟ لكن من بعد سنتين يبدا اللعب بالمكعبات والكلام ده كله. خلاص دلوقتي انا عايز صور واشكال وحاجات من هذا القبيل، ولعب معاها وتواصل معاها واحتضان معاها وحرك جوه البيت ومجرد الكلام معاها، لكن المكعبات لسه شويه دلوقتي، والخرز والحاجات دي برضو فكره يعني ايه الحركات الدقيقه للاصابع وانها تمسك الحاجه وتتحكم فيها، لا ده دلوقتي مش هيكون موجود. من بعد سنتين هتلاقيها تشتغل بالمكعبات زي ما انت عايزه يعني.
ماشي
ماشي يا اختي، شرفتيني شرفتيني. السلام عليكم الاخت امة الله. امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ويا اهلا بعروس الصعيد المنيا.
لو سمحت يا دكتور معايا سؤال. انا يا
اتفضلي.
دكتور كنت في ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت، فما جبت ثانوي عام يا دكتور.
لا ثواني ثواني، واحدة 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 واحدة
كنت
واحدة.
في ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت.
لا ثواني بس، ايه هو عنده كم سنة الولد؟
انا ما بقول لك انا كنت في ثالثه اعدادي السنه اللي فاتت.
تمام
انا ذات نفسي يا دكتور
تمام زي الفل.
ما
انت
جبتش
عندك كام
ثانوي
سنة؟
عام يا دكتور. عندي 17 سنه يا دكتور.
تمام، برافو عليك.
فيا دكتور انا مش عارفه اعمل ايه. انا حصل لي اكتئاب وخوف
انت اسم
ورحت
اسم اسم
للدكتور.
طيب بصي،
اي
انت دلوقتي في اولى ثانوي
انا صراحه ما رحت، انا معيش ثالثه اعدادي تاني.
بتعيدي ثالثه اعدادي ثاني، ما فيش مشكله خالص تماما ولا عندي اي مشكله، تمام؟
هاي
سيدنا خالد بن الوليد في احد المعارك رجع ورا كده علشان يعيد ترتيب اوراقه ويخش تاني وينتصر يعني، فما عنديش مشكله ان انا اعيد، تمام؟ بس لازم
هاي
ادرس نقاط الضعف والاخفاق واشوف نقاط القوه واقدر يعني ارجع تاني، بحيث انه انت بتعيدي على اساس مواد او ما كنتش بتذاكري او الكلام ده؟
لا انا يا دكتور انا والله كنت بعمل اللي عليا، بس بصراحه مش عارفه اتعجزت عقده نفسيه. لقيت السنه دي يا دكتور الكتاب مش مفتحه خالص،
طب بصي
مش بروح الدروس ولا مروح المدرسه.
طب افهميني بقى، انا عندي حاجتين في القصه دي. الحاجه الاولانيه اختبار ذكاء بحيث انا اشوف القدرات اخبارها ايه، هل القدرات العقليه تقدر على المنهج اللي انت فيه دلوقتي ولا اقل ولا اعلى ولا ايه. الحاجه الثانيه برضو الحاله النفسيه، درجه القلق او الاكتئاب او الخوف او اللصوص القهري، الدرجات دي عوامل انفعاليه بتسحب الطاقه العقليه القدره العقليه، فتخليكي قاعده. اللي عنده حاله قلق وتوتر وعصبيه مش قادر يقعد، واللي عنده حاله اكتئاب مش فقد الحماس والطاقه خلاص ومش حابب حاجه اساسا يعني، وعنده فقد الامل في المستقبل
أنا مش
وهكذا.
قادرة
فدول
مش
حاجتين،
قادرة
اختبار ذكاء مع لازم برضو اختبار عشان نعرف ايه لو في
يا
مشكله نفسيه
دكتور.
تتحل، تتحرري من الحاله النفسيه تنطلقي في الدراسه.
يا دكتور عايز أقول حاجة لو سمحت.
اتفضلي.
أنا رحت عند دكتور نفسي
ايوه
واداني علاج وتعبت جامد بصراحة، يعني راس وجعتني وما كنتش قادرة استحمل خالص الوجع.
كملتي فيه ولا وقفتيه؟
لا وقفت خالص يا دكتور عشان
من
أنا
كام
تعبت
يوم؟
خالص من نص برشام يا دكتور.
من بعد كام يوم ما اخدتيه؟
يعني من يوم او يوم ونص كده هو حاجه زي كده.
طب بص، هو للاسف بس يعني ايه، الطبيب النفسي المفترض ان هو يوضح ان في اي دواء ملوش اعراض جانبيه ملوش مفعول، اي دواء ملوش اعراض جانبيه ملوش مفعول، واخد بالك؟ انت ما بتاخديش مخدرات وعقلك نظيف، فدخل دواء فبيبقى فيه اعراض جانبيه لمده 4 5 ايام، ناشف ان ريق، حاسه انك عايز تنامي، همدانه شويه، ده بتفرحي ليه لان الدواء كده شغال، تمام؟ وبعد 15 يوم الى 21 يوم تبدا ايه، فروق فرديه بين الناس بقى، يبدا تاخد التاثير الايجابي للدواء، والدكتور اكيد اللي رحت له فاهم هو كاتب ايه للقلق او الاكتئاب او الخوف او الوسواس او ما شابه يعني.
طب انا يا دكتور كده غلطانه لما وقفت العلاج ده تماما وابعدت عنه خالص
لا
العلاج.
غلطانه افهمين،
فانا اي
ما عشان كده المفترض الدكتور يقول لك ايه، ارجعي لي بعد 15 يوم مثلا او 21 يوم علشان تقولي له والله انا حاسه ان انا تعبانه، فيغير او يقلل او يرفع او يحط حاجه تانية بتشيل اعراض جانبيه او ما شابه يعني، كويس؟ بس يعني ترجعي تاخدي الدواء وتصبري شويه كده وتستمري، تمام؟ 15 الى 21 يوم وبعدين ترجعي للدكتور او تكلميني تقولي لي اخبار ايه. بس القصه انه اي تعب نفسي يا جماعه الدواء ده 25% من علاجه، الدواء 25% بس من العلاج، في 25% علاج تحليلي نفسي عشان اوصل لجذور الدواء يعالج اعراض مرضيه مش جذور مرض. يبقى العلاج التحليلي النفسي عشان يغوص جوه يعني الشخصيه ويشوف اغلب اضطراباتنا اصله ناتجه من الايه الطفوله، يعني الطفل ابو الرجل يعني. وبعدين في علاج معرفي سلوكي او علاج معرفي بشكل عام، ده افكار معينه تتصلح، ده افكار سلبيه وافكار العقلانيه. وبعدين في علاج سلوكي حاجات معينه تتدربي عليها تمام، لو في قلق مثلا استرخاء، لو في اكتئاب تدريبات ازاي تفرز يعني تدريبات ازاي تفرز المواد اللي الدواء هيديها، لان مش هقعد طول العمر اخد دواء، لا انا يهمني. في ناس جايه بتاخد دواء بقالها 10 سنين و13 سنه يا اخوانا، ما هو ما فيش يعني كرسي يقف على رجل واحده، لان في حاجه اسمها علاج معرفي سلوكي، في علاجات ثانيه تمام نفسيه بتخليك انت بتخلي المخ يفرز الاندورفين السيروتونين الدوبامين، المخ يفرز لما المواد دي بتقل بتاخدها عن طريق الدواء. لا انا عايزك انت تعملي انشطه سلوكيه. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، طب انا دلوقتي بقيت عينيا ما تقفل كتير كده يعني، وعايز انام على طول وهمدينا مش مركزه خالص، طب انا عارف ايه السبب في كده يعني؟
ما هو ده انت لو بصيتي في الدواء، انت لو بصيتي في الدواء غالبا هتلاقي انه ده حتى الدواء اللي انت كاتبه لك الدكتور ده مضادات اكتئاب تمام، علشان بس الدواء يعني يحسن من الحاله النفسيه بتاعتك، لان في حاله هروبيه عايزه تنامي ومش قادره تقومي وعايزه كذا كذا، مع انا عايزك برضو يعني اي حاجه بقى ايه اوميجا 3 مع السبع بلحات او تمرات الصبح مع المكسرات ان شاء الله السوداني مع الاوميجا 3 الطبيعيه الاسماك وليكن تونه مره مع 5 حبات زبيب تمام، يعني دي اكلات طبيعيه بتنمي الانتباه والتركيز والذاكره بالنسبه لك. وعايزك ترجعي لحلقه بعنوان لماذا يرفض ابنك المذاكره، وحلقه تانية بعنوان لماذا تذاكر عشان يبقى في دافعيه عندك للمذاكره، وفي حلقه بعنوان للمذاكره اسرار اعرفها لتتفوق.
طب ممكن يا دكتور تقول على اسم العلاج اللي انا واخده يا دكتور؟ عشان انا بصراحه يا دكتور تعبت حبيبي، الامتحانات قدامها شهر.
لا انا معالج نفسي سلوكي. لا بصي انا ما بكتبش دواء ماشي، انا معايا استاذ طب نفسي في المركز عشان اكتب دواء، وفي نفس الوقت غلط ان حد يقول دواء او حد يقول اسم قناه على التلفزيون، فارجعي للطبيب النفسي بتاعك كنت في المنيا خلاص. لو الروشته مش موجوده، موجوده هو الراجل عارف سنك وعارف نوعك وعارف مشكلتك ايه، وبعدين كتب الدواء وفقا ليه. خديها 21 يوم ارجعي له تاني، واسمعي الحلقات اللي انا قلتها لك، لما تسمعي الحلقه في الاعاده اسمعي الحلقات دي بعد ما، وفي حلقه انا كنت عاملها بعنوان علاج الاكتئاب يعني برضو اسمعيها هتفيدك جدا ان شاء الله. السلام عليكم. الاخت ام احمد اتفضلي يا فندم.
ايوه يا دكتور
اتفضلي يا فندم.
ايوه انا عندي بنتي اولى ثانوي.
ايوه
انا عندي بنتين، واحده في ثالثه اعدادي واحده اولى ثانوي، وبعد كده انا متجوزه واحد ثاني غير ابوهم، فسبتهم مع امي عشان ايه يعني بتهم بتربيتهم. وبعدين البنت دي منطويه نفسها على الاخر، يعني مش عارفه اشرح حالتها ازاي، دايما يعني شك ان اللي حواليها بيكرهوها، ان الكل ضدها، يعني انت فاهم انت ازاي؟ الكل ضدها، يعني بتقول لا دي يو على ايه اللي هي امي، يو دايما في صف بنتها مش في صفي انا. يعني دايما حتى انا بقى يعني اتكلم معاها، طب والله يا بنتي طيب شوفي انت عايزه ايه بالظبط؟ تقول لي لا ده لا ما حدش في البيت ده بيحبني، الكل بيكرهني في البيت ده، الكل بيكرهني، كل ما اعمل حاجه يقولوا عليا غلط، يقولوا عليها غلط غلط، ما فيش مره قالوا ان عملت حاجه صح، فانا مش عارفه اعمل لها ايه دي بالظبط يعني.
دي مين فيهم اللي هي في اولى ثانوي ولا في ثالثه اعدادي؟
لا اللي في اولى ثانوي، اللي في اولى ثانوي.
طيب بص، هي طبعا في اخطر سنتين في العمر كله لسن 16 و17، مرحله المراهقه المتوسطه وفي عمقها، يعني اذا كانت مرحله المراهقه من 12 ل 21 فعندي من 15 ل 18 مرحله المراهقه المتوسطه، واخطر سنتين 16 و17. لو انا عندي مثلا زي جبل كده اعلى نقطه في الجبل من اصعب ما يكون المرحله دي بالنسبه لها يعني. فبالتالي انا بس قصه الشك، لو في شك وبتزود الموضوع قوي وبتكرهوني وحد مش عارف كذا، لا دي محتاجه طبيب نفسي، قد تكون اعراض لاضطراب معين يعني تمام، او احيانا يبقى حد كل ما هنالك انه عنده احساس بالنقص ومش حاسس انه محبوب، فبالتالي انتم بتكرهوني وكذا وكذا. فكره انها تفضل والدتك، لان في قد يكون هاي يعني الجواز حضرتك من كام سنة؟ اتجوزتي من كام سنة؟
متجوزة كانت أنا، هي كانت لسه داخلة أولى ابتدائي،
أولى
متجوزة من
ابتدائي.
بدري يعني.
طيب يعني الكلام ده من بدري. هي الفكرة كلها، الفكرة كلها انه الحقيقة انه الانتماء الاولاد بيبقى للي ربى، عشان هو اللي ليه رصيد جواهم اكتر من اللي خلف او اللي ولدها يعني. تمام. فهي انتمائها لجدتها ده منطقي جدا جدا يعني. تمام. فانت ما تدخليش وكأنه في تنافس يعني، انا امك يعني وتسمعي كلامي. هي فكرة قعدت معاها قد ايه؟
لا خد بالك يا دكتور، انا مش معترض على حبها الام وكده، لا بالعكس، ده انا بقولها دي امي اقرب مني انا ليكي، لان هي اللي عايشه معاكي في البيت،
تمام
يعني هي اللي اقرب مني يعني، دايما انت معاكي كلمه قوليها لامي، لان هي دي
أيوة.
هي اللي معاكي في البيت، انا بعيد وعايزه تشخط وتنطر في البيت، عايزه تفرض ايه، عايزه تفرض شخصيتها على الكل يعني، انا ما حدش كلمني، انا بفهم كل حاجه، حتى لو حد وجهها يقول اللي انت بتعمليه ده غلط، تقول لهم لا مش غلط ده صح، انا بعمل الصح، انت دايما تقولي غلط غلط يعني، وهو يكون فعلا غلط، تقول يا بنتي اللي بتعمليه ممكن يكون غلط، تقول انت دايما في صفهم، ما بخليكي في صفي انا، طيب انا بنتك، اقول انا في مصلحتك، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه يعني، عارفه
طيب
انا دكتور نفساني وبعمل
جدهم موجود؟
اه جدهم موجود، بس هم
يعني
باباهم عايش في القاهره، ما بيسالش خالص عنهم خالص،
انا بس
ما
زي ما
خالص
الام ارضيه، انا عايز الاب كسقف. سقف يعني ايه؟ يمنع الزعابيب ويدي الامان، وفي نفس الوقت يمنع الولد انه ينطح السحاب، يمنع الولد انه يخرج عن المالوف، وكانه رادار ياخده لو في سرعه انفعاليه معينه كده ويحاسبه، او كمرور نقطه يعني اشاره حمراء وخضراء، بحيث ان يبقى عندها قواعد معينه. لكن عز الولد ولد الولد، تربت مع تيتا، قد يكون في شيء من التدليل الزايد او التعويض او ما شابه بهذا الشكل. وبالتالي خدي بالك انه في اولاد سن 16 و17 بيبقوا متربين في بيئات طبيعيه، في وضع طبيعي جدا جدا، ولكن بيبقى الولد عنده بقى اعتراض ورفض للسلطه وبعض المشاكل بهذا الشكل يعني. انا عايز حضرتك بس ترجعي لحلقات برضو المراهقه، علشان بس اتكلم معاكي في انه يعني فن التعامل مع المراهقين، وفي حلقه مثلا فن الحوار مع المراهق، الطريق الى قلب المراهق، والاهم 30 خطأ في التعامل مع المراهق. في الاعاده اسمعي الحلقات دي، اكتبيها، هتلاقي فيها الإجابة الشافية والوافية للتعامل معها بهذا الشكل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فوزي اتفضل يا فندم.
ألو.
أيوة يا فندم اتفضل مع حضرتك.
هو حضرتك اللهم صل على النبي، أنا ليا والدتي كشفت على نفساني.
أيوة.
تمام. فا النفسية ومخ وأعصاب. متابع بقالي 6 شهور.
خليك معايا بشكل دائم يعني على طول يا استاذ.
طب ثواني ابعد عن الجماعه حضرتك.
اتفضل واسال السؤال بسرعه عشان معانا دقيقتين.
طيب حضرتك كشفت عليها، في وسواس في ودنها، تمام، عمال يحركها، في حد بيكلمها في ودنها يقول لها روحي من هنا روحي من هنا روحي من هنا، بقت بطريقه خوف جامده جدا. فالجأ للدكتور تاني حضرتك ولا
لازم؟ ما هو انت بتقول وسواس، لكن احيانا يبقى في درجه من درجات، يا اما الفصام يا الوسواس القهري، تمام؟ وبالتالي
تمام.
بيبقى في جزء دوائي، ده اساسي بالنسبه لها، جزء
تمام.
دوائي ده اساسي، تمام؟ زائد في علاج،
تمام.
حاجه اسمها علاج معرفي سلوكي، لازم علاج لما يكون الافكار دي في دماغها تتعامل معاها ازاي، خطوط دفاعيه لوقف الافكار الوسواسيه من البدايه، واخد بال حضرتك، بس يتم التشخيص السليم وبعدين يتم التعامل معاها. فالدواء هو الجزء الاساسي بالنسبه لها، ترجع للدكتور بتاعها هيكتب لها دواء، والمفترض انه يعمل معاها يعني جلسات نفسيه، بحيث انها ازاي تتعامل مع الافكار، والافكار بتزيد لو هي افكار وسواسيه بتزيد في وقت الضغوط يعني اكتر اكتر يعني، تمام. فلو الجو المحيط بيها وفرنا ليها جو من الاحتواء كأم يعني، جو من الحب، جو من الحنان، جو من الخروج، جو من الشغل، يعني افضل علاج للوسواس ترك الوسواس، وفي نفس الوقت الانشغال افضل ما يكون، افضل ما يكون يعني. انا لو عندي عقل زي كده وحطيت فيه زلط كبير، ها هل يعني اتملت؟ لا ما اتملتش، وتشيل زلط صغير. طب هل كده تشيل حاجه تانية ولا اتملت كده؟ اتملت. لا ما اتملتش، تشيل رمله. لا كده اتملت بقى، لا تشيل ميه. المخ زي كده، كل ما اشغله اكتر، كل ما يجي الوسواس تلاقي المخ مشغول يتشغل بحاجه تانية، يبعد عنها. فارجو انه يكون ده يعني الشغل بتاعها بشكل او باخر يعني، في العلاقات، في الزيارات، في البرنامج معين في التلفزيون، في الاسئله، وزع الوقت بينك وبين